أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية، لكنه مشكل، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء. ذكر صاحب العروة أن المستحاضة إذا أرادت أن تقضي صلواتها السابقة التي فاتت منها يجوز لها ذلك، لكن الأحوط وجوبا أن تأتي بوظيفة المستحاضة لكل صلاة قضائية، ولا تكتفي بغسلها للصلوات الأدائية. ووافق على كلامه جمع من الأعلام كالسيد السيستاني، ولكن السيد الخائي منع من ذلك فقال: لا يجوز للمستحاضة أن تقضي ما فاتتها من الصلوات إلا بعد نقائها. نعم، لو علمت بتضيق وقتها وعدم تمكنها من القضاء بعد ذلك يجوز لها أن تعيد الغسل إن كانت مستحاضة كثيرة، أو تعيد الوضوء إن كانت مستحاضة قليلة أو متوسطة، وتقضي تلك الصلوات. واستدل السيد الخوئي على عدم جواز إتيان المستحاضة بقضاء الصلوات السابقة بأن الصلاة الصادرة عن المستحاضة صلاة اضطرارية، ولا دليل على مشروعية المبادرة إلى الصلاة الاضطرارية مع التمكن من الصلاة الاختيارية ولو في وقت متأخر. فالاستحاضة حدث، وإنما قام الدليل على جواز إتيان المستحاضة بالصلوات الأدائية مع رعاية وظيفتها، وبعدما تغتسل وتؤدي صلاة الصبح مثلا، فالمفروض أن دم استحاضتها كان مستمرا إلى ما بعد الشروع في الغسل، فهذا حدث، ولا دليل على كونها متطهرة بعدما فرغت من صلاتها الأدائية، بل مقتضى عمومات ناقضية الحدث أن وضوءها وطهارتها انتقضت بهذا الحدث وهو دم الاستحاضة، ولا دليل على مشروعية إتيانها بالقضاء مع تجديدها الغسل أو الوضوء. وما ذكره متجه. والسيد السيستاني هنا وإن وافق صاحب العروة في جواز إتيان المستحاضة بقضاء الفوائت، ولكنه في بحث الطواف احتاط وجوبا، فيما إذا كانت المستحاضة تعلم أو تحتمل أنها لو أخرت الطواف نقت من دم الاستحاضة، وأمكنها الإتيان بالطواف مع النقاء، فقال الأحوط وجوبا أن لا تبادر إلى الطواف، بل تؤخر الطواف إلى أن تنقى من دم الاستحاضة وتأتي بالطواف الاختياري. وهذا ليس إشكالا على السيد السيستاني، فلعله في بحث الطواف يريد أن يحتاط، لأن الحج أمر لا يتكرر فينبغي رعاية الاحتياط فيه، ولكنه حسب رأيه الفقهي يجوز المبادرة إلى الأعمال بنظر السيد السيستاني، إلا أن إشكالنا على السيد السيستاني هو أنه في الصلوات الأدائية أيضا لم يقل بجواز المبادرة، إذا كانت المستحاضة تعلم بأنها سوف تطهر في أثناء الوقت، قال يلزم تأخيرها لأداء الصلاة إلى بعد نقائها في أثناء الوقت، ولا يجوز لها المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت مع رعاية وظيفة المستحاضة. فكيف يجمع بين نظره في أداء الصلوات من أنه يجب تأخيرها مع العلم بحصول النقاء في أثناء الوقت، وإفتاء السيد السيستاني في بحث قضاء الفوائد بجواز مبادرة المستحاضة إلى قضاء الفوائد وإن كانت تعلم بأنها تتمكن من قضاء الفوائد بعد النقاء من دم الاستحاضة، ولكنه في بحث الطواف احتاط وجوبا في تأخير الطواف إلى بعد النقاء. فالإشكال على السيد السيستاني هو أنه كيف جمع بين فتوى بلزوم تأخير الصلوات الأدائية إلى بعد النقاء إذا كان النقاء في أثناء الوقت، وفتواه بجواز المبادرة إلى الصلوات القضائية مع أنها تعلم بأنها سوف تنقى من دم الاستحاضة ويمكنها الإتيان بالقضاء بعد ذلك. نعم، احتياطه الوجوبي في الطواف قابل للتوجيه بأن نقول رأيه الفقهي جواز المبادرة إلى الطواف في حال الاستحاضة، لكنه احتاط وجوبا لأن الحج أمر ينبغي الاحتياط فيه، لكن الإشكال أنه كيف جمع بين فتوين، فتوى بعدم جواز المبادرة إلى الصلوات الأدائية مع علمها بنقائها في أثناء الوقت، وفتواه بجواز المبادرة إلى الصلوات القضائية مع علمها بأنها سوف تنقى وتتمكن من قضاء الصلوات بعد ذلك. وكيف كان؟ فما ذكره السيد الخوئي موافق للصناعة، فإن القضاء واجب وسع ويمكنها تأخير القضاء لتأتي بقضاء اختياري وهو القضاء مع الطهارة الاختيارية، فإذن لا دليل على مشروعية قضائها للصلوات في حال استحاضتها، فهنا يوجد إشكالان بالنسبة إلى الفتوى بجواز المبادرة إلى قضاء الصلوات في حال الاستحاضة. الإشكال الأول إشكال عام لكل من كان طرأ عليه حالة اضطرارية كان عجز عن القيام فاضطر إلى الصلاة جالسا وأراد أن يقضي صلواته الفائتة في حال عجزه عن القيام، ابتلي بوجع في ظهره فوصاه الطبيب بأن لا يصلي قائما. إن كان يخاف أنه لو أخر قضاء الصلوات إلى بعد برئه من المرض، إن خاف من أن يفوت منه قضاء الصلوات فهذا بحث آخر، وإما إذا كان شابا طرأ عليه حالة اضطرارية ويثق بأنه سوف يبرأ منها، فكيف يأتي بقضاء الصلوات عن جلوس مع تمكنه من الصلاة الاختيارية بعد ذلك؟ وهذا مما أفتى به السيد السيستاني، فقال لا يجوز المبادرة. إذا كان يعلم هذا المريض بأنه سوف يبرأ من مرضه ويمكنه الإتيان بقضاء تلك الصلوات بعد برئه من المرض قضاء اختياريا، فلا مبرر لأن يأتي بقضاء تلك الصلوات الفائتة بكيفية اضطرارية. فهذا هو الإشكال الأول على المبادرة إلى الصلاة الاضطرارية مع تطبيقه على المقام، حيث إن الصلاة الصادرة من المستحاضة صلاة اضطرارية لابتلائها بدم الاستحاضة. الإشكال الثاني أنه هنا لا دليل على كون غسلها أو وضوئها المقارن لخروج دم الاستحاضة، لا دليل على أن غسلها أو وضوئها المقارن لخروج دم الاستحاضة رافع لحدثها إلا بالنسبة إلى صلواتها الأدائية، وهذا إشكال آخر. يعني حتى لو غمضنا العين عن الإشكال الأول وقلنا بأنه يجوز للمريض مثلا أن يبادر إلى الصلاة الاضطرارية كالصلاة عن جلوس ولو في قضاء الصلوات السابقة، لأن قوله عليه السلام المريض يصلي جالسا يشمل الصلاة القضائية مثلا، وإن كان هذا الكلام غير تام لانصراف أدلة الأوامر الاضطرارية إلى العجز عن صرف وجود الصلاة الاختيارية. ولكن لو غمضنا العين عن هذا الإشكال وقلنا بجواز مبادرة المريض الذي يصلي جالسا إلى قضائه للصلوات السابقة، مع ذلك الإشكال الثاني على مبادرة المستحاضة إلى قضاء ما فاتتها من الصلوات السابقة أنه لا دليل على كون وضوئها أو غسلها طهورا إلا بالنسبة إلى صلواتها الأدائية دون صلاتها القضائية. فإذا كما علق السيد الخوي على عبارة العروة الأظهر، حيث قال صاحب العروة الأحوط ترك القضاء إلى النقاء، علق عليه السيد الخوي قال بل الأظهر، وهذا موافق للصناعة. نعم لا نعم، من يرى أن المستحاضة إذا اغتسلت أو توضأت فهي طاهرة، ولا دليل على أن الدم الخارج منها ناقض للطهارة، يمكنه أن يفتي بجواز المبادرة إلى قضاء الصلوات. لكن المفروض أن السيد السيستاني لم يقل بذلك، فترون أنه قال إذا لم يكن مس كتابة القرآن واجبا على المستحاضة فلا دليل على أن وضوءها مبيح للمس، أو أن غسلها مبيح للمس. هذا يعني أنه يقبل أن دم الاستحاضة حدث لا يستباح معه الدخول في صلاة قضائية أو مس كتابة القرآن لعدم الدليل الدال على جواز ذلك. نعم، لو فرضنا أن الوقت مضيق وهذه المرأة المستحاضة إذا لم تقضي صلواتها التي فاتت منها فلا مجال لأن تأتي بالقضاء بعد نقائها من الاستحاضة، فهنا تقضي صلواتها ولكن مع تجديد الغسل أو تجديد الوضوء كما بيناه سابقا، خلافا للمشهور حيث قالوا بأنها لو أتت بوظيفتها بالنسبة إلى صلواتها الأدائية فهي بحكم الطاهرة ما لم يستر منها ناقض آخر. فقلنا بأن هذا الكلام ليس صحيحا كما احتاط صاحب العروة في ذلك، لأن الاستحاضة حدث، وحيث إنها بعد وضوئها السابق أو غسلها السابق خرج منها دم الاستحاضة فلا دليل على جواز اكتفائها بذلك الغسل أو الوضوء، بل لا بد من تجديد الغسل أو الوضوء لإتيان العمل المشروط بالطهارة بعد ذلك. المسألة 20، المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل لليومية ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها. وجهه واضح، مقتضى الإطلاقات وجوب قضاء صلاة الآيات على المستحاضة، فإن حكمها يختلف عن حكم الحائض، كما أنه لو وجب صلاة الآيات في وقت صلاة الفريضة فلا دليل على جواز اكتفائها بغسل واحد لأداء الفريضة وصلاة الآيات معا، فإن الدليل على جواز الجمع بين صلاتين في المستحاضة الكثيرة إنما دل على جواز الجمع بين صلاتين مترتبتين كصلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والعشاء، ولا دليل على جواز جمعها بين صلاة أدائية كصلاة الفجر وصلاة الآيات، كما منعنا عن فتوى المشهور بأن غسلها أو وضوئها للصلاة الأدائية يجزئها عن تجديد الوضوء أو الغسل لبقية الأعمال المشروطة بالطهارة. المسألة 21، إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله. الوجه فيه أيضا واضح، فإنها لو توضأت ثم اغتسلت ففي أثناء الغسل خرج منها حدث أصغر، فمن الواضح أن ذلك الوضوء السابق على الحدث الأصغر ليس سببا لبقاء طهارتها بعد الحدث الأصغر، لأن الحدث الأصغر ناقض لأثر الوضوء، فيلزمها تجديد الوضوء. إلا أن الكلام في أن الحدث الأصغر في أثناء الغسل هل يبطل غسلها أو لا يبطل غسلها؟ السيد الخائي في الجنب قال إذا أحدث الجنب بالأصغر في أثناء غسل الجنابة بطل غسله، وعليه استئناف الغسل، ولكنه هنا قال الحدث الأصغر في أثناء غسل الاستحاضة لا يبطل الغسل. ما هو الفارق بين المسألتين؟ الفارق بين المسألتين أن السيد الخائي في بحث غسل الجنابة استفاد من الآية الكريمة أن من قام من النوم، أي قام من الحدث الأصغر، أي أحدث بالأصغر، فالآية الكريمة تقول إن كان هذا الذي قام من النوم جنبا فيجب عليه الغسل، وإن لم يكن جنبا فيجب عليه الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، في موثقة ابن بكير ورد أي إذا، يعني إذا قمتم من النوم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي اغتسلوا. والتقسيم قاطع للشركة، معناه أن من قام من النوم ولم يكن جنبا يتوضأ، وإن كان جنبا يغتسل. هذا الذي خرج منه الحدث الأصغر نام أو بال أو خرج منه ريح، لأنه لا فرق بين النواقض في هذه المسألة، يخاطب بهذه الآية الكريمة فيقال له يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من النوم، أي الحدث الأصغر، وكنتم جنبا فاغتسلوا. وهذا إطلاقه يشمل حتى لو كان قد أتى بجزء من الغسل قبل أن ينام، إن كنتم جنبا، ويقول أنا جنب بعد لأنه لم يتم غسلي قبل أن أنام فأنا لا أزال جنب، فيقال وإن كنتم جنبا فاغتسلوا، والأمر ظاهر في إحداث الغسل. وما كان يقول به الشيخ الأستاذ قدس سره من أن ظاهر قوله وإن كنتم جنبا فاغتسلوا منصرف إلى ما لو لم يكن بدأ بالغسل قبل أن ينام. فيقول السيد الخائي ما هو الوجه في هذا الانصراف؟ وإن كنتم جنبا فاغتسلوا، أي أحدثوا الغسل، أحدثوا غسل جسدكم، فإذا لم يبق عليه إلا غسل جانبه الأيسر وقام من النوم فاكتفى بغسل جانبه الأيسر، لا يصدق عليه أنه قام من النوم وكان جنبا ثم اغتسل، بل يقال قام من النوم وكان جنبا ثم أتم غسله. ويقول السيد الخوي هذا الوجه يختص بغسل الجنابة، وأما في بقية الأغسال كغسل الاستحاضة لا يتم هذا الوجه. وما ذكره تام بلحاظ غير غسل الجنابة، يعني لا دليل على ناقضية الحدث الأصغر لغسل الاستحاضة، لكنه سبق منا أن الآية الكريمة لا تدل على بطلان غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثنائه، لأن الآية الكريمة تقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، لم يرد في الآية وإن كنتم جنبا فاغتسلوا فاطهروا، أوجدوا الطهارة. والطهارة أمر بسيط لا ينطبق إلا على تمام غسل الجناب، يعني الذي أتى بجزء من غسل الجنابة ولم يكمله ثم قام من النوم فأراد أن يكمله يسوغ عليه أنه قام من النوم وكان جنبا فأوجد الطهارة، أوجد الطهارة بإتمامه لما بدأ به من غسل الجنابة. هذا أولا. وثانيا، حتى لو ورد أنه إن كنتم جنبا فاغتسلوا، فنقول لم يرد في القرآن أنه قام من النوم، هذا تفسير في موثقة ابن بكير، وهذا التفسير لا يحدد تمام المراد من الآية، وإنما ظاهره أن من لم يقم من النوم لا يحتاج إلى الوضوء. إن كان قد ذكر في الآية الكريمة إذا قمتم من النوم، إذا قمتم من النوم وكنتم جنبا فاغتسلوا، نعم كان يتم دعوة السيد الخائن. لكنه حتى لو فسر الأمر بالتطهير بالأمر بالاغتسال، مع ذلك قل لم يرد في الآية الكريمة عنوان القيام من النوم، ولا يظهر من موثقة ابن بكير أنها تريد أن تحدد المراد من تمام الآية، وإنما القدر المتيقن من موثقة ابن بكير أنها تريد أن تحدد وجوب الوضوء. ما يعني بذلك؟ قال يعني إذا قمتم من النوم، ظاهره أنه يريد أن يفسر الأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، فيريد أن يقول من كان متطهرا ولم يستر منه ناقضان لا يجب عليه أن يجدد الوضوء، ولا يظهر من الموثقة أكثر من ذلك. يقع الكلام في المسألة 22 في الليلة القادمة إن شاء الله، ولم يبق إلا هذه المسألة والمسألة 23، إن شاء الله نوضحهما ونخرج من بحث الاستحاضة إلى بحث آخر متعلق بالنساء، وهو دم الولادة، دم النفاس. والحمد لله رب العالمين.